ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 66 بعد 200 من تفسير القرآن الكريم، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 71 فتنتهي بنهاية الآية 88 من سورة الإسراء، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تبديل تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تدور هذه الآيات كلها حول أمور الدعوة، حول أمور الدعاء، الداعية إلى الله ما موقفه في هذه الأرض، ما موقفه من الموالين له والمعادين له، ما هي لغة الداعية، ما هو طريقه، ما هو منهجه، ما هي طبيعة الصراع الذي يعيشه او ينبغي ان يعيشه. الدعاة الى الله هذا موضوع من موضوعات هذه الآية. واذا كانت هذه الآيات تتحدث عن الدعاة الى الله فانها تحدثنا ايضا عن نوع اخر من الدعاء، وهم الدعاة الى الشيطان. فللشيطان دعاته، او كما سماهم القرآن الكريم ائمة. واذا الائمة انواع، وللائمة مناهج، فهناك ائمة الهدى وهناك ائمة الضلال. هناك ائمة قال الله عنهم وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، وهناك ائمة ابالسة قال الله عنهم وجعلناهم ائمة يهدون الى النار. فهناك ائمة يقودون الناس الى الجنة، وهناك ائمة يقودون الناس الى النار. ولكل واحد من البشر امامه يحدد له المنهج، ويحدد له اسلوب المسيرة. وما اكثر الائمة المهتدين، وما اكثر الائمة الضالين. والانسان العاقل هو الذي يفرق بين منهج ومنهج، بين طريقة وطريقة، بين طريق وطريق، بين اسلوب واسلوب، بين اتجاه واتجاه. الانسان العاقل يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. الانسان العاقل يزن الرجل بقدر ما معه من الحق. لكن الانسان المختل العقل والمختل البصيرة فانه يعرف الحق من خلال الرجال. فاذا كان المتكلم قويا، واذا كان المتكلم غنيا، فان معه الحق، واذا فانه يتبعه دون تفكير ودون تدبر ودون تعقل. كذلك هناك من يقيس الائمة بكثرة الاتباع، فيقول هذا الامام اتباعه كثيرون، وهذا امام اتباعه قليلون. فينظر مثلا الى رجل من ائمة الضلال ومن ائمة البهتان، شيوعيا كان او وجوديا او على اي ملة او اي دين، فيقول ان هذا الانسان لا بد ان يكون على الحق لان اتباعه كثيرون. مركز اتباعه الان يكادون يصلون الى نصف الكرة الارضية. اذا مركز حق، دينه حق، شريعته حق، امامته حق. فهؤلاء الذين يقيسون الامور بهذه المعايير قوم لا يعقلون وقوم لا يفقهون. انما تقاس الامور بالنظرة العقلية وبالنظرة العلمية البحتة، بحيث تعرف الحق فتتبع رجاله ولو كانوا قلة، ولو كانوا ضعافا، ولو كانوا فقراء. ولهذا قال ائمتنا رضوان الله عليهم اتبع طريق الحق ولا توحش قلة السالكين، وابتعد عن طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. اتبع طريق الحق ولو كان الطريق موحشا، ولو كان الذي يسير في الطريق واحدا، بل لو لم يكن في الطريق احد غيرك، سر في طريق الحق ولا تغتر بالكثرة ولا توحش قلة السالكين، وابتعد عن طريق الباطل ولو كان الطريق مزدحما ومليئا بالشبهات وبالشهوات وبالشكوك وبأشباه الرجال وبأشباه النساء. تبع طريق الحق ولا توحش قلة السالكين، وابتعد عن طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. الآية الأولى تقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم إذن النداء يوجه للأئمة، فينادى على مركز فيقوم أتباعه ويحشرون معه ويحشرون في طريقه. يوم ندعو كل أناس، كل مجموعة من البشر تدعى باسم إمامها، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ينادى عليهم باسم محمد صلى الله عليه وسلم فيقومون، وأتباع كل شيطان ينادى عليهم بأسماء الشياطين الذين اتبعوهم فيقومون. وهكذا يقوم يوم القيامة أئمة الهدى ومعهم رجالهم ومعهم أتباعهم، ويقوم أئمة الضلال ومعهم أتباعهم ومعهم رجالهم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ولن يقبل اعتذار معتذر يوم القيامة أن يقول إنني اتبعت فلانا من الأئمة من أئمة الضلال لأنه كان قويا، كان إرهابيا، كان كذا أو كذا. كل هذه اعتذارات لا تقبل عند الله سبحانه. إنما يؤخذ كل إنسان بإمامه، ويحشر كل إنسان مع إمامه، ويسير كل إنسان في الطريق الذي يسير فيه إمامه. أتباع محمد يسيرون مع محمد، أتباع عيسى يسيرون مع عيسى، أتباع إبراهيم يسيرون مع إبراهيم. وهكذا كل نبي يبعث إماما ومعه أمته، وكذلك العلماء من أمته إذا كانوا على الحق يبعثون، فتبعث معهم أو يبعث معهم أتباعهم، ويحشر كل إنسان على طريقه وعلى منهجه وعلى الأسلوب الذي اختصه. وكذلك أتباع الشياطين من الإنس ومن الجن يحشر كل مجموعة مع إمامهم ويلقى بهم في الجحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وحينما يدعون مع أئمتهم تلقى الكتب، يسلمون الكتب، وهناك من يأخذ كتابه بيمينه وهو فرح مستبشر، وهناك من يأخذ كتابه بشماله وهو يائس قلوب. أما الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم، وهؤلاء هم الذين تحدثت عنهم الآية ووضحت أمرهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. وتأمل دقة التعبير، من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه. في الجانب الآخر أيضا، من أوتي كتابه بشماله فأولئك يقرؤون كتابه. فلماذا نص على الذين أوتوا الكتب باليمائن أنهم يقرؤون كتبهم؟ لماذا؟ لماذا أصحاب اليمين فقط هم الذين تحدث الله عنهم أنهم يقرؤون الكتب؟ إن قول الله تعالى فأولئك يقرؤون كتابهم يشير إلى الفرح الغامر والسرور والسعادة التي تملأ قلوب المؤمنين حينما يتسلمون الكتب فيقبلون عليها بهذا الفرح وبهذا السرور وبهذه السعادة، ويقرؤونها قراءة مستوعبة دقيقة. فأولئك يقرؤون كتابهم فرحين مستبشرين. ليس هذا فقط، ولكن يدعون الناس ايضا الى مشاركتهم في قراءة كتبهم. لا يكتفي بان يقرأ هو وانما يقرأ الاخرين وينادي في المحشر يقول شاء اقرأوا كتابية تعالوا واقرأوا كتابي انظروا ماذا في كتابي من الخير والبر والرحمة هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاقي كتابية. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية هاكم كتابي هاءم يعني هاكم كتابي اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم انظر ولا يظلمون فتيلا. والفتيل هو الجزء المفتول الموجود داخل نواة البلحة. في نواة البلحة جزء مشقوق، في هذا الجزء المشقوق يكون بعض البلحة. هذا الجزء يسجل الخير. الله يقول انهم لا يظلمون شيئا حتى ولو كان فتيلا حتى ولو كان ضئيلا. وحينما ننظر الى تعبيرات القرآن الكريم يثور في اذهاننا سؤال. اما التعبيرات فهي القرآن الكريم يبين لنا ان الناس لا يظلمون فتيلا وهو ذلك الجزء الموجود في سقف الثمرة. الجزء الثاني الكلمة الثانية قطمير. القطمير هو الجزء الرقيق الملاصق لنواة البلحة. وايضا يتحدث عن النقير والنقير هو الجزء المشقوق في نواة البلحة. كذلك نجد من التعبيرات القرآنية ان الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربما وقر في اذهان البعض ان هذا تعبير للمبالغة ذرة. والذرة اختلف فيها المفسرون. بعضهم يقول انه الشيء المتطاير في شعاع الشمس اذا دخل حجرة مظلمة الهباء المنتشر. وبعضهم يقول انه ما يعلق بيدك من التراب حينما تضع يدك على تراب ثم ترفعها فان الواحدة مما يعلق في يدك يسمى ذرة. والبعض قال ان الذرة نوع من النمل. وهنا نقول ان الله حينما يقول فمن يعمل مثقال ذرة من الخير يرى ومن يعمل مثقال ذرة من الشر فانه يرى. ما معنى هذا مثقال ذرة؟ مثقال ذرة هل هذا التعبير ذكر للمبالغة ام ذكر حقيقة؟ ليس في القرآن مبالغات وانما كلها تعبيرات حقيقية. فعلا مثقال الذرة من العمل الفاسد يحاسب عليه صاحبه ومثقال الذرة من العمل الطيب يثاب عليه صاحبه. مثقال الذرة في نظرنا شيء كافر لا يكاد يرى ولا يكاد يحس، لكنه عند الله معلوم مشاهد لا يغيب. ثم ان ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقني وخلقك وخلق النبات وخلق الحياة كلها في اصل الخلقة كان هناك اعتبار لمثقال الذرة. في اصل خلقتي كان اعتبار لمثقال الذرة. انا خلقت مما هو اقل من مثقال الذرة. هذا الجسد الهائل كله بما فيه من لحم ودم وعظم وعصب وعقل وفكر وقلب وعين من مثقال الذرة. وهذه النباتات من مثقال الذرة. والذرة في عرف الناس اليوم كيان كامل، وان الذرة في بنائها وكيانها لا تقل ابداعا عن المجرة. فالابداع كائن في الذرة وهو كائن في المجرة. مثقال الذرة اذا له قيمته. خلقنا من مثقال ذرة. لو حدث اي انحراف في تركيبنا في مثقال ذرة لفسدنا. لو ان مثقال ذرة نقص من مخنا لتلف المخ. مثقال ذرة زاد في تكوين المخ بتفد. مثقال ذرة في تكوين العين تكسر يزيد او ينقص. اذا مثقال الذرة من الممكن ان يفسد اي عمل. مثقال الذرة ملاحظا. اتيكون مثقال الذرة غير ملاحظ في الاخرة؟ مستحيل. ما دامت حياتنا يصلحها مثقال ذرة ويفسدها مثقال ذرة. اخرتنا ايضا يصلحها مثقال ذرة ويفسدها مثقال ذرة. وهذا معنى لا ينبغي ان يعجب عن عقول الموحدين الذين يؤمنون بالكتاب كما انزل ويؤمنون بكل كلمة فيه انها حقيقة وليست مبالغة. فحينما يقول ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فانهم يقفون على حقيقة الحقائق ان مثقال الذرة من الممكن ان تكون عامل صلاح، ومثقال الذرة من الممكن ان يكون عامل فساد، ومثقال الذرة ينمو في حياتنا صلاحا او فسادا. ولهذا كان مراعا في الآخرة، مثقال الذرة في الثواب ومثقال الذرة في العقاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فرحين مستبشرين ولا يظلمون فتيلا. الجانب الآخر هم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال سماهم الله بأنهم العميان. ومن كان في هذه يعني الدنيا، والدليل أن المقصود باسم الإشارة هنا هذه الدنيا قوله بعدها ومن كان في الآخرة. من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومعنى هذه الآية معنى عجيب. من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى. ما المقصود بالعمى الأول وما المقصود بالعمى الثاني؟ المفسرون وجهوها عدة توجيهات نجملها في بيانه. أما المقصود بالعمى في الدنيا هو عمى البصيرة، وأما المقصود بالعمى في الآخرة هو عمى البصر. عمى البصر الذي عاش في الدنيا أعمى البصيرة، أعمى العقل، أعمى القلب، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن العمى الأخروي، العمى الأخروي عمى بصر يحشر يوم القيامة كما قال في الآية 76 من السورة نفسها، يحشرون يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ويقول الله تعالى في الآية 41 من سورة طه، يقول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى عمى بصر مش عمى بصير، عمى بصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. أنا كنت في الدنيا أبصر، فلما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهنا نوضح رأي عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس جاءه وفد من اليمن يسأله عن معنى هذه الآية ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقرأ عليهم عبد الله بن عباس الآيات التي سبقت هذه الآية من أول قوله تعالى هو الذي يجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، إلى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. نعم، وآيات في الدنيا. الذين عموا عن هذه الآيات نحن غارقون في آيات الدنيا ومع ذلك لم نبصرها. أفيمكن للذين لم يبصروا آيات الله المحسوسة أن يدركوا آيات الله الغائبة في الآخرة؟ مش ممكن إطلاقا. المسلمون اليوم أو كثير ممن يدعي الإسلام غافلون جاهلون عن آيات الله الكونية في الآفاق وفي الأنفس، في الأرض وفي السماء آيات. هذه الآيات لا يفقهونها ولا يفهمونها ولا يجيدون التعامل معها ولا يتدبرون أمر الله فيها. أفيقدر هؤلاء الناس الذين جهلوا الحاضر بين أيديهم أن يدركوا أخبار اليوم الآخر وهي غائبة؟ قال عبد الله بن عباس: هؤلاء الذين غفلوا عن آيات الله في الدنيا هم أكثر غفلة عن آيات الله في الآخرة. ليه؟ لأن آيات الله في الدنيا واضحة ظاهرة مرئية مسموعة محسوسة ملموسة، لكن آيات الله عن الآخرة كلها غيب. الحصر غيب، النشر غيب، الصحف غيب، الميزان غيب، الصراط غيب، الحوض غيب، الجنة غيب، النار غيب، كل هذه غيوب. فكيف للعميان الذين عموا عن الأمور القريبة منهم أن يدركوا الأمور الغائبة عنهم؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كذلك من معانيها أن الذين عاشوا في الدنيا لم يستعملوا عقولهم ولم يستفيدوا بها، هؤلاء يحشرون يوم القيامة عميا لا تنفعهم أبصار ولا تنفعهم بصائر. الدنيا كانت دار يمكنهم فيها أن يعتذروا، لكن يوم القيامة لا اعتذار. الدنيا كان من الممكن فيها أن يتوبوا، الآخرة ليس فيها توبة. الدنيا كان من الممكن أن يغيروا أعمالهم إلى ما هو أحسن وأفضل، الآخرة لا تغيير فيها على الإطلاق. ولهذا قال الله: وأضل سبيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من الأمور التي تحدث الله فيها عن الدعوة قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترتم إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. محاولات أعداء الدعوة مع الدعوة، كيف يضربون دعوة الرسل؟ كيف تضرب دعوة الرسل؟ دعوة الرسل تضرب بأسلوبين في وقت واحد. الأسلوب الأول أسلوب الإغراء، أسلوب الفتنة. الأسلوب الثاني أسلوب الاستفزاز، أسلوب الفتنة وأسلوب الاستفزاز. وأعداء الدعوة يتعاملون مع الدعوة بالأسلوبين في آن واحد. فهم ينظرون إلى رسل الله نظرة غريبة ملؤها الشذوذ والانحراف، فيبحثون في طبيعة الرسول. هذا الرجل ماذا يريد؟ هل هو يريد مالا يعطيه من المال فيكف عنه؟ هل هو يريد نساء؟ هل هو يريد شهرة؟ هل هو يريد رئاسة؟ هل هو يريد وجاهة؟ ماذا يريد بالضبط؟ فيأخذون في الأسلوب الأول أسلوب الإغراء، المال، المتعة، المناصب محاولة لتمييع الداعية حتى يصبح منخور الكيان، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتل علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا تصبح حبيبا لهم. الأسلوب الآخر أسلوب الاستفزاز، فإن لم ينفع معه هذا الأسلوب أسلوب المنصب والمكتب والمال والمتاع والشهوة والنشوة، اتبعوا معه الأسلوب الآخر أسلوب الاستفزاز، التهديد، الوعيد، التعذيب، كل الأساليب. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. كيف اتبعوا مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الأسلوبين؟ أسلوب الفتنة، بعثوا مندوبا موفدا جاءه حدثه أغراه مناه بذل له الوعود بسخاء، يا محمد إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد سؤددا ورئاسة توجهت علينا جعلناك رئيسا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان هذا الذي يأتيك رأي من الجن فردنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا، المهم أننا نريد منك أن تكف عن هذه الدعوة. ولكن الرسول تلا عليه القرآن وقال له في التلاوة إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وكان للنبي في تلاوته أسلوب أخاذ، فهذا الكافر الذي يعرض هذه العروض أخذته رجفة من هول ما يستمع، فأخذ يضع يده على فم الرسول ويقول له لا شتك الله لا تفعل. ثم خرج إلى قومه وقال لهم لقد جئتكم من عند محمد، لقد سمعت منه آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. يا قوم خلوا بين محمد وبين ما هو فيه، فقالوا له سحرك والله محمد. انتقلوا خطوة أخرى من خطوات الإغراء، الفتنة، حديث الليل المعصوم، جاءوا الأشراف وقالوا له، أشراف يعني الأغنياء السادة النجم، قالوا له كيف يمكن أن يضمنا مجلس واحد مع هؤلاء الفقراء والعبيد ورائحتهم تؤذينا؟ إن رائحتهم ممكنة، أو هكذا قالوا، اجعل اطردهم من مجلسك ونحن نجلس إليك ونستمع منك ونتقبل الدعوة، وتصبح حينئذ دعوة الله دعوة أرستقراطية للأغنياء فقط، من بيت فقط، للأحرار فقط. فقال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وجاء عرض ثالث لا داعي للطرد، نغير الموضوع، نغير اللغة. العرض الثاني او ورقة التفاوض الثانية، اجعل لهم يوما ولنا يوما، اذا تكون هناك صلاة للفقراء وصلاة للاغنياء ومجلس ذكر للفقراء ومجلس ذكر للاغنياء، محمد يتحدث للفقراء يوما، محمد يتحدث للأغنياء يوما، وهنا تنقسم رحمة الله، يصبح منها جزء للفقراء وجزء للأغنياء. فقال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من آمن فلنفسه، نفع نفسه لا نفع ربه ولا نفع محمدا. أنا ما نفعت محمدا بشيء ولا نفعت رب محمد بشيء. إن كانت هناك منفعة فلنفسي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو أسلوب الفتنة، محاولات الفتنة. كف عن آلهتنا، لا تشتم مناة واللات والعزى، ومفاوضات أخرى في أسلوب الصلاة. يأتي واحد يقول له نسلم، نسلم عن بكرة أبينا بشرط. ما هو الشرط؟ ألا تصلي النساء، نسوان ما تصليش. وإذا كان من الضروري أن تصلي النساء فلا ركوع ولا سجود. ويقول هذا المتحدث الرسمي باسم النساء مع انه رجل، يقول: فاني لا ارجو او لا احب ان اعيش حتى ارى تميمية متجبية، يعني ساجدة في الارض. هذا عار عنده ان تسجد لربها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود. وقال عمر: أسعرتم قلب رسول الله أسعر الله قلوبكم. مفاوضات لا تنتهي في جانب الفتنة والإغراء، وفي الجانب الآخر الجانب الاستفزازي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. استفزاز مستمر، تعذيب، اضطهاد له ولمن آمن به. كل المستضعفين عذبوا، بلال عذب وقصته أعرف من أن تعرف، صهيب عذب، خباب، خبيب، عمار، سمية، ياسر، كثيرون عذبوا بكل الأصناف، كل الأساليب. والرسول صلى الله عليه وسلم عذب وأوذي بكل أسلوب، ويصل العذاب ذروته حينما يجتمعون في بعض مجالسهم في دار الندوة. ومن العجيب ان دار الندوة كانت لصيقة بالكعبة، فيعتبرونها دار مقدسة للتشاور. اجتمعوا فيها ليقرروا اتخاذ موقف حازم وحاسم واخير من محمد صلى الله عليه وسلم. قال قائل منهم: نخرجه من بلدنا ولا يهمنا على اي ارض وقع. فقال الشيخ النجدي ابليس: ان محمد كما تعرفون طيب الحديث عذب اللقيه، وانه لو خرج الى قوم غيركم فسيتبعونه ثم يستكثر بهم ثم ياتيكم فيطأ بلادكم. فقالوا: نسجنه نضعه في بيت من البيوت ثم نغلق عليه. قال لهم ابليس الشيخ النجدي: ياتي اهله من بني هاشم وبني عبد المطلب فيستخرجونه منكم بالقوه. وهنا تحدث عدو الله اللدود ابو جهل عمرو بن هشام، فقال: رايي ان ناخذ من كل قبيله، من كل قبيله شاب جل وفد نسيب، ثم يعمدون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد. لكل القبائل اختيار واحد من كل قبيلة، يعمدون اليه فيضربونه ضربة رجل واحد، فيصبح بنو هاشم وبنو المطلب لا يقدرون على حرب هؤلاء جميعا، فيضيع دمه في القبائل. وما أكثر الدماء التي ضاعت في القبائل، فيضيع دمه في القبائل. وفعلا فأمروا هذه المؤامرة وذهبوا وحاصروا البيت، وخرج محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الحراس الأذكياء النبهاء خرج يقرأ ياسين بصوت واضح جلي في قلب مؤمن، ياسين والقرآن الحكيم. خرج الرسول المؤمن يقرأ القرآن بإيمان، ومعه كف من حصباء وضعها على كل الأنوف وكل العيون، ما أحس به أحد ولا رآه أحد، ولكنه خرج إلى بيت صاحبه أبي بكر، ومعهم دليلهما عبد الله بن أريقس، ثم اتجه إلى غار ثور، ومنه إلى الهجرة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إلا تنصروه، هكذا يقول الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليستفزونك. الأسلوبان، أسلوب الفتنة والإغراء، وأسلوب الاستفزاز والاستحاض. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. تصبح مرموقا، تصبح محظوظا، تصبح رجلا مقربا منهم. ولكن اعلم يا محمد انك لو اصبحت مقربا منهم ومحظوظا فانك لن تكون مقربا عند الله ولا محظوظا. هم سيتخذونك خليلا، ما اسفه ان تكون خليلا للبشر جميعا، وما اعظم ان تكون خليلا لله وحده. ما اعظم ان يرضى عنك الله. ان رضا الله سبحانه وتعالى هي اعظم امل يؤمله الانسان ويتمناه. اما رضا العبيد لا قيمه لرضا العبيد، لان حياتنا وحياه العبيد تنتهي، والذي حياته لا تنتهي ابدا هي حياه الواحد الاحد القهار القيوم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره فإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، وهذه الآية تؤكد عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو وحده المعصوم في هذه الأمة، ومن عداه وما عداه لم يحظ بهذا الطرف. تثبيت الله، كلنا غير معصومين، كلنا غير محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ثبته الله، اما نحن فلم نحصل على هذا الوعد. تثبيت الله وعصمته سبحانه وتعالى. عصم الله نبيه، عصمه من ماذا؟ أن يندرج في الكفر ويندمج فيه ويواليه؟ حاشا لرسول الله، إنما عصمه الله. شوف، ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن. سبحان الله، تأمل لفظ كت ولفظ تركن. الركون هو الميل، وكت يعني اقترب، يعني اقتربت ان تميل الي، يعني استحالة لك. كتة تركا، يعني اقتربت من الميل الي، يعني منعه الله حتى من الاقتراب من الميل. فمحمد معصوم حتى من الاقتراب من الميل. ويجب ان تقرأ سيرة محمد هكذا وبهذا الاسلوب. الرجل الذي برأه الله، الرجل الذي عصمه الله، لم يعصمه من الكفر فقط، ولا من الشرك، ولا من الفسوق، ولا من المعصية، وإنما عصمه من الركون أو من الاقتراب إلى الركون إلى شيء من هذا كله، فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من كافة الوجوه. ولولا أن ثبتناه، وإذا آمنا بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي علينا أن نؤمن أيضا، لأنه ما دام هو المعصوم في أمور الدين كلها فلا ينبغي أن يؤخذ الدين إلا منه وحده، لا يؤخذ من أحد آخر، لا أنا ولا أنت ولا الشيوخ الكبار ولا الأئمة ولا أحد على الإطلاق، ليس هناك أحد على الإطلاق غير محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الدين. هذا هل قال الله لي ولولا أن ثبتناك؟ هل قال الله ذلك لأبي حنيفة؟ هل قاله الله لمالك؟ هل قاله الله لعلماء هذا العصر الذين لا يكادون يحصون عددا؟ ما قاله الله لأحد. إذن العصمة لواحد فقط هو محمد صلى الله عليه وسلم، الدين يؤخذ من واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع لا يكون إلا لواحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، إمامنا الذي نؤمن به ونتبعه واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم، قائدنا إلى الجنة واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. الجنة لا يدخلها الناس في هذا الزمان منذ بعثة محمد إلا وراء محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، حتى الركون سيكون شيئا قليلا. إذن لو حدث أنك اقتربت من الركون شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نذيقك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، نكيل لك العذاب كيا لن ترحم. وإذا كان الله يعذب الكفرة في الدنيا أو يعذبهم في الآخرة فإن الله سيجمع عليك العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وليس هذا فقط ولكن يضاعفه. ليه يضاعفه؟ لأنه لا ينبغي لمثلك أن يقع في هذا. أنت رسول الله، أنت حبيبه، أنت خليله، أنت صفوته من خلقه، لا يمكن. ولو حدث وهذا مستحيل، ودائما القرآن يخاطب الرسول بلغة إياك أعني واسمعي يا دارة، خطاب الأموجه للرسول وأنا المقصود وإنت المقصود، كما يقول الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا أيها النبي استغفر الله، هكذا يقول لك، يا أيها لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان الخطاب موجه إلى النبي فمن باب أولى موجه إلينا جميعا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض من نفسك ليخرجوك منها، وإذا لو حدث هذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، يوم أن يضطهدوك ويخرجوك فيدمر الله عليهم. وهكذا جميع المرسلين وجميع أتباع المرسلين حينما يضيق على عباد الله في أرض الله فلا يعبدون الله حينئذ يدمر الله سبحانه وتعالى. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، قد يخرج وتخرج، فماذا تكون النتيجة؟ إذن يصدر حكم الله لا يلبسون خلافك إلا قليلا.
يدمر الله عليهم. كان من الممكن ان يدمر الله على مكة فيقلب عاليها سافلها على من فيها، لكن ما هو السبب الذي لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى يقلب مكة على من فيها كما فعل بسدوم وعمورة، وكما فعل بهود، بعاد قوم هود، وبثمود قوم صالح، وبقوم نوح؟ لماذا؟ لعدة أسباب، أهمها أن هذه الأرض مكة هي أرض الله الحرام وحرمه الآمن، وأن فيها بيته المعمور، أول بيت وضع للناس. ثم إن أهل مكة هؤلاء علم الله أنهم سيدخلون في الإسلام جميعا، هم أو أبناؤهم، ولهذا وجدنا أن جميع أعداء الرسول دخلوا في الإسلام، هم أو أبناؤهم. أبو جهل العدو اللدود أبناؤه أسلموا، أبو لهب أبناؤه أسلموا، أبو سفيان أسلم هو وأبناؤه، الوليد أسلم أبناؤه، العاص أسلم أبناؤه، وهكذا كل صناديد الكفر. ولهذا قال الله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. ولهذا قال النبي في دعائه إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. فلم يخلد الله مكة على من فيها، لأن مكة حبيبة إلى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرج. مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مكة. والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن مكة في القرآن الكريم وأراد أن ينجد بأهلها ما شتم مكة، وإنما شتم أهلها، نجد بأهل مكة وما نجد بمكة. فهو يحكي عن المؤمنين ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، لم يقل الظالمة، لم يقل القرية الظالمة، مع أنه لو قال القرية الظالمة لكان مفهوما، كما قال إخوة يوسف لأبيه واسأل القرية التي كنا فيها. فالمقصود بقوله واسأل القرية يعني اسأل أهل القرية، فكان يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، ولكنه لم يقل ذلك، وإنما قال الظالم أهلها، ليبعد عن مكة أي تنديد. مكة أحب بلاد الله إلى الله. إذا ما الذي فعله الله في تحقيق هذا الوعد؟ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. وخرج رسول الله مهاجرا، فماذا حدث؟ لم يمض عام، عام حتى كانت غزوة بدر ألقت فيها مكة، قامت مكة بتجريدة لتأديب أهل المدينة ولتأديب الرسول كما يتصورون. ووصف الرسول هذه التجريدة بقوله هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاج أكبادها. وفي الوقت الذي نجد فيه الهول الشديد والرعب نجد الرسول صلى الله عليه وسلم هادئا واجعا مطمئنا يشير بإصبعه هكذا أماكن محددة، أماكن محددة، يقول هنا يصرع أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان. هم الذين نظروا إلى إصبع النبي وهي تشير، وهم في حالة خوف وفزع. أكانوا يتصورون أن النتائج تحدث هكذا حتما؟ نعم، كانوا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكل إشارة يشيرها، وبكل كلمة يقولها، وبكل حركة يأتيها أشار إلى مصارع القوم، وفي الأماكن التي حددها صرع القوم واحدا واحدا. إذا ثم جاء الصلح، ثم جاء صلح الحديبية، ثم فتحت مكة، واجتمع هؤلاء جميعا ملكسي الرؤوس أمام الفاتح المنتصر محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس رجل تعسف، وليس رجل إجلال، وإنما هو رحمة. حتى حربه رحمة. الحرب التي كان يولدها حرب رحمة. أليس هو القائل أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة؟ الرحمة والملحمة رحمة في الحرب. فالحرب عنده كمبضع الطبيب الجراح يفتح البطن ليستأصل العلة. فهو صلى الله عليه وسلم يقود جيوشا، هذه الجيوش تحمل سيوفا تفتح تقتلع رؤوس الضلالة التي تسيء إلى خلق الله وتجل الجباه وتخلق الحياة. هذه رسالته، نبي الرحمة نبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. جاءوه صاغرين فقال لهم يسأل ما تظنون أني فاعل بكم، وهو يعرفهم واحدا واحدا. هذا أذى، هذا أساء إليه، هذا اضطهد، هذا شتم، هذا قتل فلان، هذا أتعب فلان، يعرفهم واحدا واحدا. ما تظنون أني فاعل بكم؟ بكلمة واحدة يستطيع أن ينطقها محمد صلى الله عليه وسلم تتطاير الرؤوس. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول لجيشه إنه أحب إلي أن تأتوني بهم مسلمين من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم يتامى وأرامل. ماذا يفعل محمد باليتامى والأرامل؟ إن محمدا يريد من الناس أن يؤمنوا بالله رب العالمين وأن يتركوا الطريق أمام خلق الله ليعبدوا الله في أرض الله. هذا دينه وهذه رسالته. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء. لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. خلافك يعني بعدك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. في هذه الآيات البينات يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن عبادة الداعية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المعيار لكل خير، المقياس لكل خير، به يقاس الخير في الدنيا كلها. ليس في الدنيا خير إلا فيه صلى الله عليه وسلم وفي دينه وفي الشرع الذي أنزل إليه وفي الهدى والهدي الذي جاء به. عبادته صلى الله عليه وسلم أقوم عبادة. ما كان يأمر الناس بالعبادة ثم يكسل هو. ما كان يقول للناس إنني فوق التكاليف أو سقطت عني التكاليف، إنما كان يأمر الناس بأوامر أمره الله بها ثم يفعل ما هو أكثر. انظروا الى صيامه وصلاته وذكره وعبادته وتوبته وانابته واستغفاره. انظروا اليه كيف ينهى الناس عن الوصال ويواصل، ينهاهم ان يصلوا الليل بالنهار، لا تصم النهار ثم تتبعه بشيء من الليل، وانما عجل الفطور واخر السحور، هذه البركة. تفطر في اول الوقت حتى قبل ان تصلي، تفطر وتؤخر السحور حتى اخر الوقت. لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور. وهو ما كان كذلك، هو ما كان يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يواصل الايام، لا ياكل لا بالنهار ولا بالليل، لا ياكل نهارا ولا ياكل ليلا. ساله اصحابه: يا رسول الله، نراك تنهانا عن الوصال وتواصل، تنهانا نحن عن الوصال وانت تواصل، تصوم الليل مع النهار. قال لهم: اني لست كهيئتكم، انا لست مثلكم، اني ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. انه مليء بحب الله وبالعلم بالله وبتوقف الوحي، وكل هذا مشجع له، منشغل بحبيبه سبحانه وتعالى. وهذا ينسيه الطعام وينسيه الشراب، اني ابيت عند ربي. كذلك بالنسبه للصلاه، ياتيه الاعرابي يقول: ماذا اصلي؟ يقول: خمس صلوات في اليوم والليله. فيقول له: هل علي غيرها؟ يقول: لا، الا ان تتطوع. فيقول: والله لا ازيد عليها. فيقول النبي: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى وجه هذا. وفي روايه اخرى: افلح في الصدق. لكن هو صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كما امره الله: يا ايها المزمل، من اول لحظه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، استعد انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. استعد، استعد. كيف تتلقى القول الثقيل؟ بالعباده الثقيله، اكثر من العباده حتى تهون عليك الاعباء. الله يقول لنبيه: أقم الصلاة. التعبير موجه لنا وله في هذا، لكن سيخصه الله بأمور بعد ذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، إشارة إلى الصلوات الخمس. دلوك الشمس، كلمة دلوك في اللغة العربية تفيد انحراف الشمس عن الزوال، هذا معنى. اقترابها من الغروب، هذا معنى ثاني. لو اننا اخذنا المعنيين جميعا لكان معنى ذلك: اقم الصلاة من اول زوال الشمس عن كبد السماء الى قربان الغروب، يعني صل في هذين الوقتين. ما هي الصلاة الواجبة من زوال الشمس الى الغروب؟ الظهر والعصر. اقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس ليلها. وقال بعض اللغويين: لان الانسان اذا نظر اليها يزلق عينيه من قوتها، لدلوك الشمس. واللام هنا بمعنى عند. اقم الصلاة عند دلوك الشمس، هذا إشارة إلى صلاة الظهر وصلاة العصر. إلى غسق الليل. الغسق أيضا له تفسيرات. الغسق ابتداء الليل، والغسق اشتداد ظلام الليل. فإذا نظرنا إلى أول الغسق واخر الغسق يجد ان الغسق ينتهي بمنتصف الليل ويبدأ بعد الغروب، يأتي الليل بزحافله. الصلاة الواجبة المفروضة من غسق الليل من اوله الى اخره المغرب والعشاء. اذا لدلوك الشمس الظهر والعصر، الى غسق الليل المغرب والعشاء، بقي الفجر. فقال الله وقرآن الفجر، لم يقل وصلاة الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر، سمى صلاة الفجر قرآن إشارة إلى أنه ينبغي التطويل في القراءة في صلاة الفجر. وتسمى الصلاة قرآن لأنه يتلى فيها قرآن، وتسمى ركوع، تقول أركع العصر يعني أصلي العصر، ويصلى سمى سجود ايضا، تقول عن الصلاة سجدت العصر او سجدت الظهر. فيطلق على الصلاة بعض اجزائها، واهم جزء فيها القراءة، وفي صلاة الفجر بالذات تركز الله عليه وقال وقرآن الفجر، ليدلنا على منفعة جليلة وهي طول القراءة في الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما شاء الله، إن قرآن الفجر كان مشهودا، مشهودا يعني. قال المفسرون إن الله سبحانه وتعالى له ملائكة تتعاقب فينا، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة الليل وملائكة النهار، في ملائكة بيشتغلوا معانا بالليل وملائكة بيجوا يشتغلوا بالنهار. يجتمع ملائكة الليل مع ملائكة النهار في صلاة الفجر، يبقى في تسليم وتسلم. فجر يكون انتهى الليل وبدأ الصبح، دول هيمشوا ودول هيجوا. إذا في هذا الوقت تكون الملائكة ملائكة الليل والنهار يشهدون قراءتك. إن قرآن الفجر كان مشهودا. كذلك ففي صلاة الفجر قلبك يكون يقظا، عقلك يكون واعيا، انك بعثت من الموت، انك تستقبل الحياة، انك تودع الظلام وتستقبل النور. ترى جمال هذا الكون رائعا، الندى والصل وحزم الضوء التي تأتي من القمم والأفق المتسع، والشمس بعد قليل تخرج وليدة صغيرة كانت غائبة، تغمر الكون بالنور، تستلهم كل شاعر وكل رسام وكل مفكر أن يقول وأن يكتب وأن يرسم. مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لحظات من التجلي، التجلي العظيم. ثم يحدث الله نبيه حديثا خاصا فيقول له أما أنت، أنت بالذات، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أنت بالذات مش خمس صلوات لك، لا، ده انت في حاجة عندك أخرى، تهجد، تهجد. ويعبر له تعبيرا عجيبا فيقول له ومن الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة يعني زيادة لك، زيادة في العبادة لك انت بالذات، فريضة عليك انت. الناس كلهم فرائضهم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، اما انت فالتهجد زيادة في الفريضة عليك أنت بالذات. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، زيادة لك. أنا لو تهجدت فليس بفريضة، إنما هو يتهجد فريضة. ما تنام تصحى. كلمة التهجد يعني إيه؟ بعض الناس يفهم التهجد الصلاة بالليل أبدا. لو كان المسألة كده سهلة، يقعد سهرانين طول الليل ونيجي بعد نصف الليل او في الشمس الاخيره كان ابدا تهجد ليس هذا التهجد الهجود هو النوم النوم واذا يكون التهجد بعد النوم لا بد ان تنام ثم تهجد ان لم تنم فلا تهجد لك تنام الاول ثم تستيقظ فتتهجد تنام ولذلك قال بعض الأئمة لا تهجد إلا بعد نوم تنام الأول وتستيقظ تحس أن مضجعك هذا وأن الدفء الذي أنت فيه تهجره لله فيترك النبي صلى الله عليه وسلم دفء الفراش وهدوء المنام ثم يقف لربه يناجيه ويدعوه ألم يقل لخديجة الأول لما قالت له لما قال لها زملوني زملوني أبطيني لن ينام قال يا أيها المزمل قم دسروني يا أيها المدسر قم فيش نوم ما فيش نوم فقال انتهى يا خديجة وقت النوم ما عدتش هرتاح بنوم أبدا فكلما أخذته عينه فين في اللحظات الجميلة وأحلى لحظات المنام في الثلث الأخير من الليل أحلى لحظات المنام في هذه اللحظات الحلوة الهنيئة التي يحس الإنسان بالسعادة تجب في كيانه يلقي عنه الجفار بعيدا والغطاء بعيدا ثم يهب بالنوم وهذا الهبوب من النوم او القيام من النوم يثبت القيام الذي يحدث عند النفخ في الصور من قم الى القبور قم بسرعه لله رب العالمين فتهجد به بالليل نافله لك شوف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى ان يبعثك أن يبعثك خذ لك كلمة إيه تهجد وكلمة يبعثك انظر إلى التعبيرين تجدهم متطابقين تهجد ابعث نفسك من النوم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شيل الغطا وقم بسرعة من على الفراش الدافئ المريح وقف على قدميك وناجي ربك وبعدين صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين وتسلم صلاة الليل مثنى مثنى صلى ركعتين وقم تاني هكذا ولهذا اعتبر بعض الائمه انه لا بد من النوم بين كل ركعتين اذا ثلث الليل الانسان يحدث بينه وبين نفسه صراع وقد يكون ليالي الصيف الانسان مرهق طول اليوم من العمل ومن الحر يريد ان ينام فيهب من نومه ليصلي ركعتين وقد يكون في الشتاء وهو في لحظات دفء فيقوم ليصلي حديث موجه للرسول صلى الله عليه وسلم قريبة ولنا نحن تركها الله سبحانه وتعالى لنا ليست بقريبة وإنما هي بالنسبة لنا نافلة ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك كما بعثت من فراشك بعثا محمودا يبعثك ربك يوم القيامة مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك فيه الأولون والآخرون مكان محمود يقف مقام محمود الشفاعة العظمى التي يؤتاها صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والتي ندعو له بها دائما بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا هذا المقام المحمود يحمده الناس عليه ويحمده هو صلى الله عليه وسلم يبقى فرحان به محمود عنده ومحمود عند الناس بل انه محمود عند الملائكة تحمده هذا المقام تحمده يعني تمدحه، بل هناك الحمد الاعظم وهو الله يحمده، يحمد محمدا صلى الله عليه وسلم ويمجده في هذا الموقف حتى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن المقام المحمود انه يؤتى سؤله ويستجيب الله دعاءه، فالدعوة المستجابة من المقام المحمود. ولهذا جاء بعدها مباشرة دعاء علمه الله لرسوله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فدعا فاستجاب الله له، وهذا من المقام المحمود. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما معنى هذه الآية؟ مدخل الصدق ومخرج الصدق هو أمل الإنسان الشريف، أمل الإنسان النظيف، أمل الإنسان الطاهر، أمل الإنسان المؤمن أن يكون مدخله طيبا وأن يكون مخرجه طيبا. والمدخل والمخرج معناها أنك تدخل من باب وتخرج من باب. ربما دخلت من باب لا تعرفه فهويت إلى دهاليز وظلمات. من الذي يضيء لك طريق الدخول ومن الذي يضيء لك طريق الخروج؟ إنه هو الله. قالوا إن قوله تعالى مدخل صدق إلى المدينة يعني أدخلني المدينة مدخل صدق، وقالوا إن قوله مخرج صدق يعني أخرجني من مكة مخرج صدق، وقالوا إن مدخل الصدق هو الرجوع إلى مكة فاتحا لأنه كان يحبها. كل هذا كلام طيب، لكن ما أجمل أن يبقى اللفظ على إطلاقه، فيكون مدخل الصدق لكل قول وعمل، فكل قول يدخل فيه وكل عمل يعمله يدعو الله أن يكون صادقا فيه، وكل عمل يخرج منه وكل قول ينتهي فيه يسأل الله أن يكون صادقا. ما هو الصدق؟ الصدق ما هو؟ كثير من الناس يتصور أن الصدق صدق اللسان، أنت ذهبت إلى المكان الفلاني تقول نعم، فإذا وجدنا أن كلمة نعم صادقة يعني أنت رحت فعلا صادق، لكن لو قلت لا وأنت ذهبت فأنت كاذب. هذا باب من أبواب الصدق، لكن لعله أقل أبواب الصدق. هناك صدق النية، النية تكون صادقة، النية تكون طيبة. صدق القلوب، القلب يكون صادقا لا يكذب ولا يغش ولا يحقد ولا يحسد ولا يتآمر. صدق العمل، أن يكون عملك صادقا، لا أكثر الذين يعملون وهم كاذبون، يعمل أعماله كذب، ينفق أمواله للفقراء وكذاب، يا أخي ده بينفق أموال كذاب. ليه؟ لأنه ليس هناك مواطاة بين القلب والعمل، فهناك منطقة كذب، قلب لا يصدق هذا. ولهذا يكون من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. واحد ينفق أموال، خرج من أمواله كلها من فقراء، يقول له أنت أول واحد يروح له. إزاي؟ إن ربنا الآن ورسول بلغنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ترويه عائشة، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم المنفق. ينفق فيأتي به الله ويقول له ماذا فعلت في أموالك؟ أنفقتها في سبيل الله. لو كذب كذب في ايه؟ مفيش مواطاة بين العمل والقلب، في اتفاق كذب. وتقول الملائكة كذب، انما كنت تنفق ليقال جواد رجل كريم وسخي، وعملت مظاهرات عند محل التجاري وذبحت البهايم وزليت الفقراء وقسمتهم طوابير وقعدت تفرج الناس عليك. كذب. وتقول الملائكة كذب، لما كنت تنفق ليقال فلان جواد وقد قيل ذلك. خلاص انت بتسألوا خدت ثوابك، كنت بتقصد وجه الناس لا وجه الله، فالناس اثابوك على هذا، مدحوك اثنوا عليك، قالوا انك رجل كامل فاضل راجل صالح، قالوا هذا كله. لكن عندي انا عند الله لا تساوي، انت من اهل النار، بل انت اول من يدخل النار، يعني في صدق بالعمل، صدق العمل تكون هناك مواصاه بين قلبك وبين عملك، اجعل قلبك في ناحيه وعملك في ناحيه. واقف بتصلي، تعبت نفسك، تعبان، توضا وتطهر، نزلت سبت نفسك وقعدت في الصف صليت. ليه منافق مرائي ليقول الناس انه مصلي، ليقول الناس انه يحضر الصلوات؟ قد قيل ذلك ويؤمر به الله، بل ان هناك ما هو اصعب من هذا، انسان يقاتل في الميدان ويقتل وهو من اهل الله. في مسائل بسيطه يعني يمكن لما نقيسها بمعاييرنا تطلع بلغتنا تافهه. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث فقال عن احد الشهداء في نظر الناس، ونحن عندنا شهداء كثير لله ما شاء الله، عدد الرمل والحصى، كل رقاصة موت شهيدة، كل فاجر موت شهيد، شهداء لا اول لا ولا اخر، ما تعدش. طيب اللي حارب مع رسول الله، مش حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يجي يتكلم عن واحد يقول له هو في الله، الله ده شهيد رسول الله، ده كان بيحارب معانا وقتل الكبات، كان بيهجم بشده وقتل من الاعداء مقتله عظيمه، وفعل وفعل هو من اهل مكه. ليه؟ في شمله غلها، شمله غلها، يعني جلبيه او حاجه غلها سرقها من الغنيمه، سرق حاجه بشلم بغريبه صح كده. سبحان الله، كم غللنا ايها الناس، كم غللنا، قد ايه سرقنا. نتصور ان السرقه هي شرط الجيوب، انا امزق جيب واحد، هذه اسفى انواع السرقه، بس تقطع جيب واحد وتسرق. ان من السرقات سرقات يندى لها جبين ابليس، ابليس يخجل منها، ابليس ما يعرفهاش. ونحن نعيش في عصر اصبح يجيد السرقه، والسرقه النهارده لها اسامي كتير، الرشوه وجه صفيق من ابواب من وجوه السرقه، الرشوه استغلال النفوذ. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ياتيه عماله موظفوه يقولون له يا رسول الله خذ الاموال دي، طب والباقي اللي عندك ده تعمل هذا اهدي اليك تبني هذا للمسلمين، الراجل جايب مليون جنيه يا رسول الله خذ 700,000، طب وال 300 ده هدايا لي، ده هدايا لي انا، لكن انت ليه اهدي اليك؟ فيقول الرسول للناس، والرسول ما كانش راجل بيحب المدوره ولا المحاوره ولا الغمز بالعين، ما كانش الحكايه دي ابدا، وضوح. ما بال اقوام، بس ما بيسميش، يوضح الامر، ما بال اقوام نستعملهم وظفهم نجعلهم موظفين، فياتون باموال ويقولون هذا لكم وهذا اهدي الينا، افلا جلس احدهم في بيت ابيه وامه ثم نظر هل يهدى اليه شيء؟ يا باشا اقعد بكم كده وشوف مين اللي هيسال عنك ويبعث لك هدايا، انما بعثوا الهدايا ليست لك وانما هي للمنصب، المنصب يا حرامي بعثوا للمنصب. اذا صدق العمل هو الصدق المطلوب، ان يكون قلبك وعملك صادقا متسابقان متوافقان متسابق. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اجعل لي قوة تنصرني. وقد نصره الله في كل مواقفه، ما تركه ربه لنفسه طرفة عين، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقول لما نزل قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، لما ربنا قال له كده، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا رب، لأنك انت اللي ثبتني، ولولا هذا كنت بضليت. خليك معايا ما تسيبنيش لحظة، لأنك لو تركتني لحظة لضللت. وهو نفس كلام يوسف لما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ما كنتش هتصرف عني الكيد، عبدك يوسف هيتورط، عبدك يوسف ما يقدرش يحمي نفسه، انت تحميني. فلما قال الله: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، قال: اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين، وقل رب ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطان، من لدنك من عندك سلطانا نصيرا، ينصرني ويؤيدني ويحميني ويدافع عني، فانا ضعيف. والآية 81 تقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. باطل ضعيف مهما قوي، مهما كثر، مهما تحكم، مهما تمكن، الباطل لا وزن له إلا في نفوس الضعاف التافهين، هم الذين يقدرون الباطل ويخافونه. لكن المؤمن عارف حقائق الاشياء، فالباطل مهما علا واشتد واستبد فراق تافه لا وزن له ولا قيمه، فراق عدم. لكن الثابت هو الحق، القوي هو الحق. لان من هو الحق؟ الله. الله هو الحق المبين، الله له البقاء والحق له البقاء، الله له الدوام والحق له الدوام، الله له القوة والحق له القوة. لا يمكن أن ينهزم الحق أبدا، أبدا الذل لا ينهزم الحق. مهما كان الحق جليلا قليلا ضعيفا، الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم في بدر وأنتم أذلة، لأن عزة الحق تحول الذليل الى عزيز، والضعيف الى قوي، والفقير الى غني، والقلة الى كثرة. قد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. الحق قذيفة، قذيفة موجهة، لا يقوى الباطل على تلقيها ابدا. شوف ربنا بيقول ايه؟ بل نقذف. ومين اللي هيمحي القذيفة؟ الله. بل نقذف بالحق على الباطل. لا يدمغه. يدمغه يعني ايه؟ كسر دماغه. فيدمغه، يحطم دماغه. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك ميت. فطبيعة الحق الزهوق، ذهب، ولد ميتا، ولد وإيدا. قل جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
لا تسكت.